الخامس أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 21 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء السبت 5 من رجب 22,400 من الهجرة الموافق 22 من سبتمبر 2001 من الميلاد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارا، ابغني أحجارا أستنفض بها، أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه. وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الباب بقوله: باب الاستنجاء بالحجارة. وهذا فيه فائدة، أن لفظة الاستنجاء ليست خاصة بالماء، قال الحافظ أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والدلالة على ذلك من قوله استنفض، فإن معناه استنجى كما سيأتي. يعني هنا وإن كانت لفظة الاستنجاء غلب على الناس استعمالها في التطهر بالماء، لكن لا يجوز تخصيصها بذلك، ليس هذا دليلا على التخصيص، يعني ليس مختصا بذلك، وإن كان الغالب أنه يطلق على ذلك. نعم، لفظة الاستنجاء الغالب استعمالها في التطهر بالماء، ولفظة الاستجمار الغالب استعمالها في التطهر بالأحجار، ولكن هل هذا يمنع من استعمال لفظة الاستنجاء للتطهر بغير الماء؟ لا، لا يمنع، فهي تعم هذا وذاك كما سيأتي. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده. هنا ثلاثة مكيون، والحقيقة إن هؤلاء الثلاثة ليسوا ممن يعني ورد ذكرهم في صحيح الإمام البخاري في كثير من الأسانيد، كما هو حال محمد بن يوسف مثلا، ويحيى بن سعيد القطان، والأوزاعي، وقتادة، وأبي إسحاق السبيعي، وغيرهم ممن، والزهري، وغيرهم ممن يكثر ذكرهم في البخاري. هؤلاء ما يعني ورد ذكرهم فيما مضى من الكتاب على ما سمعنا، وكذلك فيما سيأتي لن تجد لهم ذكرا إلا قليلا أو نادرا، أو أقول ما لهم ذكر إذا كان هذا الموضع هو الموضع الوحيد، إذا كان هذا الموضع هو الموضع الوحيد الذي أخرج لهم فيه البخاري. فلننظر من أي الأقسام هم. قال الحافظ قوله حدثنا أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة، هناك كتاب اسمه تاريخ مكة للأزرقي، وأظن أن له كتابا أيضا في تاريخ المدينة، أظن ذلك، لكن الحافظ هنا نبه على أنه صاحب تاريخ مكة، فقد أكون واهما. يراجع هذا، هل له كتاب في تاريخ المدينة؟ هو كتابه هذا مشهور طبعا، تاريخ مكة للأزرقي مشهور الكتاب ومشهور صاحبه، فليس شيخ البخاري هو المصنف، إنما حفيد هذا الرجل هو المصنف، حفيد شيخ البخاري هو صاحب الكتاب، فهم يعني كلهم نسبهم يرجع إلى مكي وأزرقي. فيقول قوله حدثنا أحمد بن محمد المكي هو أبو الوليد الأزرقي جد أبي الوليد، يعني اشترك الحفيد والجد في الكنية، كلاهما أبو الوليد الأزرقي، فقد يظن الظان أن أبا الوليد الأزرقي شيخ البخاري هو صاحب الكتاب، كما كنت حينا من الدهر أظن أن العيني شارح البخاري هو نفسه الذي ينسب إليه هذا القصر المعروف في القاهرة بقصر العيني، فتبين أنه حفيده، أن هذا صاحب القصر إنما هو حفيده، ولم يكن يعني صاحب سيرة طيبة هذا الحفيد صاحب القصر، فشارح البخاري لم يكن يعني من الأغنياء الأثرياء كحفيده هذا الذي هو نسب إليه هذا القصر المشهور. ولذلك قلنا مخطئ من يقول القصر العيني، هذا خطأ، يظن أن العيني صفة للقصر، إنما هو إيش؟ قصر العيني، وهو رجل ينسب كذلك العيني، فهذا كان قصره فعلا، كان له قصر على الفرع، هذا الفرع من فروع النيل، فكان القصر له، لذلك قيل قصر العيني، قصر العيني، قصر العيني أي رجل اسمه العيني. فلما مضى الزمان أصبح الناس يقولون إيش؟ القصر العيني، هذا خطأ، فهو قصر العيني نسبة إلى هذا الرجل حفيد شارح البخاري، نعم حفيد شارح البخاري. وهنا هذا الشيخ البخاري هو جد صاحب كتاب تاريخ مكة أبي الوليد الأزرقي. يقول هو أبو الوليد الأزرقي وجد أبي الوليد محمد بن عبد الله، إذن صاحب الكتاب اسمه واسم أبيه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه، فتتذكره بذلك محمد بن عبد الله الأزرقي أبو الوليد صاحب كتاب تاريخ مكة حفيد هذا الرجل. قال وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضا، لكن كنيته أبو محمد، واسم جده عون ويعرف بالقواس، وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه، البخاري ما أخرج عن القواس هذا شيئا، وإن كان أيضا اسمه أحمد بن محمد المكي، وإنما روى عن أبي الوليد، ووهم أيضا من جعلهما واحدا. طيب، ثم قال قوله عن جده يعني سعيد ابن عمرو ابن سعيد ابن العاصي ابن أمية القرشي الأموي، وعمرو بن سعيد هذا، عمرو بن سعيد يقصد الجد فيما يظهر، لأن طبعا الحفيد هنا ليس عمرو بن سعيد، عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو، فعمرو هذا الكبير عمرو هذا الكبير هو عمرو ابن سعيد المعروف بايش؟ بالأشدق. وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى مكة كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي. وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك ابن مروان فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العباس فاستمروا بها. ففي الإسناد مكيان ومدنيان. نعم. طيب، إذن هنا عمرو بن يحيى بن سعيد عن جده، فجده يكون من؟ سعيد ابن عمرو ابن سعيد. نعم، فيكون سعيد ابن عمرو أي سعيد ابن الأشدق. طيب، عن أبي هريرة قال اتبعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج لحاجته. ما هذه الواو؟ ما هذه الواو؟ تفضل. واو الحال أي اتبعته خارجا لحاجته وخرج لحاجته، فالجملة حالية والواو واو الحال. فكان لا يلتفت، خرج لحاجته أي لقضاء حاجته، إما بول أو غائط. فكان لا يلتفت فدنوت منه. يقول هنا الحافظ قوله فدنوت منه، زاد الإسماعيلي استأنس هكذا، استأنس وأتنحنح يعني حتى لا يفزعه. فقال من هذا؟ فقلت أبو هريرة. فقال بغني بالوصف من الثلاثي أي اطلب لي. نعم، اطلب لي. يقال بغيتك الشيء أي طلبته لك، بغيتك الشيء أي طلبته لك. وفي رواية بالقطع أبغني أي أعني على الطلب. يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه. إذن هنا عندنا يقال بغيتك الشيء يعني طلبته لك، بغيتك الشيء أي طلبته لك. أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه. نعم. قال والوصل أليق بالسياق، ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني أي ابغني بالوصل بهمزة الوصل، أليق بالسياق لأن رواية الإسماعيلي فيها ائتني. قال ابغني أحجارا أي اطلب لي أحجارا، ابغني أي اطلب لي. طيب، قال ابغني أحجارا استنفض بها. هنا موضع الشاهد من الحديث على ما ترجم به البخاري استنفض. وقد يقول قائل ما قال في الحديث استنجي حتى يعني يتم للبخاري رحمه الله مراده مطلوبه، فإنه قال باب الاستنجاء بالحجارة، فلماذا لم يقل باب الاستنفاض بالحجارة أحسن؟ ويريد أن يفيدنا هذه الفائدة التي سبقت، وهي أن كلمة الاستنجاء ليست خاصة بالحجارة، ليست خاصة بالماء، بل قد تعم الماء والأحجار. هنا ما طريقة البخاري كما قالوا هي طريقة المعلم البارع الذي دائما يحرص على أن يفتح أذهان طلابه ويحثهم على التدبر، ما يأتيهم بالفائدة هكذا كما يقال جاهزة على طبق، إنما يريد منهم أن يحركوا أذهانهم. فطريقة البخاري في كثير من الأحيان أنه إما يشير بالفائدة إلى بعض طرق الحديث، يعني يذكر الحديث ويترجم له بفائدة ليست في الطريق التي أوردها، وإنما هي في بعض طرقه. فهل هنا صنع كذلك أم الأمر بخلاف ذلك؟ يقول: قوله أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم. إذن الصواب هنا ائتني ابغني أحجارا أستنفض بها، لأن الذي وقع في نسختنا هنا أستنفض، فأنا قرأتها على ما أوردها الطابع أو الناشر، إنه هو الذي قام بوضع هذه الحركات. فهنا يجزم الحافظ بأنه مجزوم، كأنه جواب الطلب: ابغني أحجارا أستنفض بها. قال: طيب، فلا نستعجل، هل هو نسخة أو ماذا؟ لا نستعجل. قوله أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم، لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع على الاستئناف. إذن أولا قدم الحافظ ما وردت به الرواية، ثم أتى بما يجوز لغة. قال القزاز: قوله أستنفض أستفعل من النفض، وهو أن تهز الشيء ليطير غباره. قال: وهذا موضع أستنظف، أي بتقديم الضاء المشالة على الفاء، ولكن كذا روي انتهى. والذي وقع في الرواية صواب، ففي القاموس استنفضه استخرجه، وبالحجر استنجى، وهو مأخوذ من كلام المطرزي. قال: الاستنفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء. ومن رواه بالقاف والصاد الاستنقاص المهملة فقد صحف انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي، وهذا هو، أستنجي بدل أستنفض، وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه، ويكون التردد من بعض رواته. إذن البخاري أيضا قد أشار إلى ما ورد في بعض طرقه. نعم، وتفسير لفظة وردت في الحديث بلفظة وردت في بعض طرقه أولى من تفسيره بلفظة غريبة عن الرواية. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تأتني بعظم ولا روث، ولا تأتني، ولا تأتني بعظم ولا روث. قال: قوله ولا تأتني، كأنه صلى الله عليه وآله وسلم خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف، ولا اختصاص لذلك بالأحجار، فنبه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ. إذن هنا هذا أيضا أفادنا فائدة، أن الاستنجاء يجوز، الاستجمار يعني، يجوز بكل شيء إلا العظم والروث، وليس خاصا، وليس خاصا بإيش؟ بالحجر. إذن الآن في عصرنا هذا يفيدنا هذا، الآن يستعملون هذه الأوراق، يستخدمون الأوراق في التجفف، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، ما نمنعه، وإن كان الأصل أن الاستجمار بإيش؟ بالأحجار. لكن لما قال صلى الله عليه وسلم لا تأتني بماذا؟ بعظم ولا روث، دل على أن ما سواهما يصلح لأن يستنجى به. قال ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث، الظاهر في البعث، كتاب البعث، الظاهر في البعث، ما في شيء اسمه المبعث، في البعث، في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له صلى الله عليه وسلم لما فرغ: ما بال العظم والروث؟ إذن أبو هريرة التزم الأدب من جهة أنه أتى بالأحجار في ثوبه، ثم ماذا صنع؟ ثم ألقاها من ثوبه بجوار طبعا وظهره ووجهه لظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من خلف ظهره ثم ألقى الأحجار من ثوبه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأخر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حاجته سأله: لماذا؟ ما بال الأحجار؟ ما بال الروث والعظم؟ قال: ما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن. والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما. ثم قال: نعم، يعني هنا لما ذكرت العلة أنها طعام، وقد ورد في بعض الحديث إنها طعام إخواننا من الجن، وفي بعضه تفصيل أن العظم طعام للجن أنفسهم، وأما الروث فعلف لدوابهم، فالجن عندهم أيضا دواب، نعم، وعلف دوابهم يكون من الروث، فيأخذون الروث يجعلونه علفا لدوابهم، وهم أنفسهم يتغذون على العظم، يقول هم يأكلون العظم نفسه. قد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن العظم إذا أن الإنسان إذا فرغ من أكل اللحم عاد العظم أوفر ما يكون لحما، لكنه لحم من عالم الغيب لا نعرفه نحن، هذا اللحم يأكله إخواننا من الجن، يعني نحن نأكل اللحم الذي نراه نحن، وهناك لحم نحن لا نراه يأكله إخواننا من الجن، فعالم الغيب عالم لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه. قال تعالى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، فهناك عالم غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه، نؤمن بمعنى ما نرى الجن، ما نراهم، وفي نفس الوقت ما نرى طعامهم ولا ندري كيف يأكلون، نؤمن بهذا ونكل كيفه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ رحمه الله: نعم، يلتحق بهما. إذن بهذه العلة زاد الأمر وضوحا بتخصيص المنع بماذا؟ بالعظم والروث. وأفادنا هذا أنه يدخل في هذا الحكم ما كان مطعوما أيضا، إذا كان هذا لعلة أنه طعام إخواننا من الجن، فما بال بطعام الإنس؟ هل يجوز أن تستنجي مثلا بالأرز أو بالذرة أو بالقمح؟ لا، هذا طعام الإنس، أولى بالمنع من طعام الجن. إذن هنا قال: ونعم، يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم. ومن قال علة النهي عن الروث كونه علة النهي عن الروث كونه نجسا، ألحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة، ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس. ويؤيده أن أيضا هذه علة معتبرة ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ وإن كان منهيا عنه، يعني البعض قال هو منهي عنه، فمن استنجى به أثم ولكنه مجزئ، فرد عليه بحديث الدارقطني الذي صححه الدارقطني بأن الاستنجاء بهما لا يجزي، إنهما لا يطهران. قال: وسيأتي في كتاب المبعث، هنا أيضا قال المبعث، على كل الذي أحفظه البعث، فعلى كل يراجع الموضع الذي فيه الكتاب هل هو المبعث أم لا، لأنه تكرر ها هنا، فهل هو خطأ مطبعي تكرر أم لا، يراجع الموضع الذي فيه البعث الذي أحفظه كتاب البعث. وسيأتي في كتاب المبعث بيان قصة وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى. قوله وأعرضت كذا في أكثر الروايات، وللكشميهني واعترضت بزيادة مسنات بعد العين والمعنى متقارب. إذن فأتيته بأحجار بطرفي أو بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، لأنه يقضي حاجته، فلما قضى أتبعه، أي أتبع الحاجة بالأحجار. قال قوله فلما قضى أي حاجته، أتبعه بهمزة قطع أي ألحقه، وكنا بذلك عن الاستنجاء. وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك، واستخدام الإمام بعض رعيته، والإعراض عن قاضي الحاجة، والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث. هكذا، والله تعالى أعلى وأعلم، هو موقفنا. إن شاء الله إلى الدرس القادم، درس القادم غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Thank you.